الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي تكفل بالحياة الطيبة للذكران والإناث إذا هم آمنوا به واتبعوا شرعه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسعادة والطمأنينة والسكينة وقرة العين وصفاء النفس وسرور القلب وانشراح الصدر وزوال الهم والغم والحزن والكرب، هذه المقاصد العظيمة التي يسعى كل إنسان من أجلها. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أضيق من ضيق الصدر؟ فكانت أول دعوة دعا بها موسى عليه السلام بعد أن أوحى الله إليه أن قال: رب اشرح لي صدري. أول ما أمر بالتبليغ وبالرسالة وإلى فرعون والمهمة العظيمة والصعبة وقيادة بني إسرائيل وإنقاذهم من هذا الظلم والجبرود ومواجهة الطغيان، أول ما قال: رب اشرح لي صدري. إذن المهام العظيمة تحتاج إلى صدر منشرح، التكاليف الثقيلة كذلك. فشرح الصدر أصل كل نعمة وأساس كل خير، ونحن في زمن طغت فيه الماديات وقطعت صلات الناس بالله، حتى صاروا متعلقين بالدنيا وحطامها، فازداد شقاؤهم وعم تعبهم، ووصلوا إلى طرق مسدودة وحيرة وقلق وضياع واضطراب وانهيار واكتئاب، حتى نشأ فن جديد في عالم الطب، الصحة النفسية، وصار التركيز عليه وكثرت الاستشارات والبرامج والدورات والأدوية، وعم القلق وطم وتفشت الأمراض النفسية والكآبة والمرارة، وصار الداء مستحكما من هم وغم، آهات وأنات، كدر وملل، تضجر وصخب وتعاسة وقلق وكره وبغضاء. فهذا يقول: أشعر بضيق، أشعر بكتمة في صدري، أحس بوحشة وهم وغم، أنا معقد، أنا مهموم محزون، ما تركت طبيبا إلا وذهبت إليه، ولا دواء إلا واستعملته. يقولون لي: إكلينيكيا وجسديا أنت سليم، لكن هذه الصعوبة في التنفس، وهذا الضيق في الصدر، وهذه الرجفة، وعدم التركيز، والقلق والتوتر، وعدم الإحساس بالراحة، لماذا إذن إذا كنت سليما كما تقولون؟ تتفاقم الصعاب وتزداد الغموم. وهنا يبحث الناس عن الحل، وكما هي العادة عندما تتعقد الأمور وتنسد الطرق يذهب الناس يمينا وشمالا، فتارة إلى العيادات النفسية، وتارة إلى الدجالين، تارة إلى المشعوذين والكهنة، وتارة إلى دورات، فهل من مخرج؟ قال العلماء: أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. وكما تظهر أهمية انشراح الصدر في عالم الأزمات اليوم، فإنها مهمة جدا في عالم طلب العلم والدعوة إلى الله وتبليغ الدين والصبر والمصابرة، إنها مهمة في مواجهة مشكلات الحياة. فهذا يتيم وهذه مطلقة، هذه أرملة وهذا فقير، هذا قد استدان وركبته الهموم، وآخر يبحث عن مخرج، يريدون بلسما ودواء وعلاجا سريعا وشفاء. وانشراح الصدر نعمة عظيمة جدا، ولذلك امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بها، فقال له: ألم نشرح لك صدرك؟ وهذا استفهام معناه التقرير، يعني قد نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، فتستسهل الصعاب وتتغلب على المشاق، واليسر مع العسر والرضا مع الحرمان. ولا مانع من أن يكون المراد بالآية أيضا الشرح البدني الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مرتين، في بادية بني سعد وفي ليلة الإسراء، والمعراج، شرحه حقيقة حين أسري به، وشرحه معنى حين جمع له التوحيد في صدره والقرآن، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. فهنالك شرح حسي في ظئره المرضعة في البادية، وأيضا في الحطيم في الحجر قبل المعراج، وشرح معنوي بهذا القرآن الذي نزل عليه. كان الشرح مهما جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيخرج على الناس بهذه الرسالة يخالف فيها أهواءهم وبدينه أجدادهم وآباءهم والدين الذي تعودوا عليه. وهكذا كان يحتاج لمواجهة العالم وهو وحده إلى هذه النعمة العظيمة، انشراح الصدر. المهام الثقيلة لا يمكن القيام بها دون انشراح الصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الخلق في كل صفة، واتسع القلب وقرت العين وارتاحت الروح بهذا الشرح الذي شرح الله به صدره، لأن له عليه الصلاة والسلام من الكمال البشري أعلاه في رفع ذكره ووضع وزره بعد شرح صدره. لماذا قال ألم نشرح لك صدرك، ولم يقل ألم نشرح لك قلبك؟ لأن محل الوسوسة في الصدر. قال الله تعالى يوسوس في صدور الناس، ولذلك أزيلت الوسوسة وألقي حظ الشيطان منه خارجا من تلك العلقة السوداء، ثم غسل قلبه بماء زمزم وملئ نورا وحكمة ويقينا، زال الهم والغم وحل الأنس بالله تعالى، وانشرح الصدر وقال له ألم نشرح لك صدرك. فلماذا زاد لك ولم يقل ألم نشرح صدرك؟ لام بلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أقم الصلاة لذكري. فكما أن عباداتك كانت لي وتفعل ذلك من أجلي، فأنا أفعل من أجلك أيضا وأشرح لك صدرك ولمصلحتك أنت، فأبادلك فعلا بفعل. فإذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة سبحانه وتعالى. ألم نشرح بنون التعظيم لأنها تدل على عظمة النعمة، لأن المنعم عظيم، والمنعم العظيم لا تكون نعمته يسيرة. وكذلك نون الجمع للملك العظيم الذي معه جنود، فملائكته معه من حواليه وبين يديه تثبته وتقوي قلبه وتدله على الخير. الانشراح هو أولا رضا النفس وسرورها بالحال التي هي عليه. اثنين، الانشراح هو الارتياح والراحة من الهموم والغموم. ثلاثة، الانشراح إقبال القلب على الحق. فالانشراح إذن رضا بالحال وراحة من الألم البدني والنفسي وإقبال القلب على الحق. وبهذا الأخير ورد قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني ييسره لذلك وينشطه له ويجعل مقبلا عليه يتفاعل معه ويطمئن إليه ويستروح به. كل إناء فارغ إذا دخل فيه شيء ضاق به، وكلما أفرغت فيه شيئا ضاق، إلا القلب اللين كلما أفرغ فيه الإيمان اتسع وانفسح. وجاء في حديث فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. وهذا فيه ضعف لكن معناه صحيح. كيف ينشرح الصدر للإسلام؟ كيف ينشرح الصدر للدين؟ كيف ينشرح الصدر للحق؟ كيف ينشرح الصدر للحلال؟ كيف ينشرح الصدر للدليل؟ نور يقذف فيه فينفسح ويقبل. قد يكون بسبب آية يسمعها أو رؤيا يراها أو إلهام يلهمه، قد يكون بسبب دعوة نصيحة منظر طاعة دخل فيها. من معاني الانشراح أيضا الرضا بالحكم الشرعي والرضا بالحكم القدري، ويكون الصدر متسعا لحكم الله تعالى منشرحا له فلا يعترض عليه. وعندما يقرأ عليه ويخبر بالحكم لا اعتراض، لا تبرم ولا تأفف، نفسه مباشرة تتلقاه بالقبول. هذا نوع من الشرح، انشراح، انفساح، تلقي بالقبول، إقبال، رضا بالحكم الشرعي. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وإذا عرض عليه الحرام، زنا، خمر، مخدرات، انقبضت نفسه وتكأكأت وتراجعت، لأنها لا تنشرح لهذا ولا ترضى به، وتنكمش نفس المؤمن وينقبض قلبه منه تلقائيا. هذا ليس متعلقا بحرام، هو راضي بالوجوب وراضي بالتحريم، هو مقتنع بالوجوب والطاعة التي أنزلها الله، ومقتنع بالتحريم، ولا يمكن أن يقبل على معصية أو فرصة تسمح للحرام. هذا شرح عظيم جدا. أما انشراح الصدر للحكم القدري فهو أن تحصل المصيبة فيرضى ويطمئن ويتلقاها بالاستسلام والرضا، والرب خلق وملك يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يملكنا، إنا لله لا من ملك وإنا إليه راجعون. فإذا أخذنا وإذا أبقانا وإذا أعطانا وإذا حرمنا وإذا أمرضنا وإذا صحنا وإذا أفقرنا وإذا أغنانا، فكل شيء له يفعل فينا ما يشاء، نحن في قبضته وفي ملكه سبحانه وتعالى، نحن في تصرفه، فهو يحكم فينا ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الرضا بالأحكام القدرية والكونية التي تقع. سئل أحد الأثرياء الغربيين عن سبب دخوله في الإسلام فقال: أنا أملك ثروة هائلة وعندي شركات وأرصدة، لكن لم أشعر بالسعادة الحقيقية يوما، وعندي في شركتي موظف هندي مسلم متواضع بسيط قليل المعاش، كلما أدخل أراه مبتسما، وأنا صاحب الملايين لا أبتسم إلا تكلفا، ابتسامة تجارية، شيء يقتضيه الموقف التفاوضي مع الشركاء والمقابلين. أنا عندي أموال، أنا صاحب الشركة، وهذا الموظف الفقير يبتسم وأنا لا أبتسم، لماذا؟ سألته يوما: لماذا أراك دائما مبتسما ولم أرك يوما مهموما؟ فقال: لأنني مسلم. قلت: وهل يعني ذلك أن المسلم دائما في سعادة؟ قال: نعم. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأسلم الرجل وقال: دخل في صدري فرح لم أشعر به من قبل. المؤمن يتلقى الخير بالشكر والمصاب بالصبر، فيحدث له سرور وابتهاج وزوال الهم والغم وضيق الصدر وشقاء الحياة يزول عنه، بخلاف من يتلقى النعم بالأشر والبطر ويتلقى المصائب بالجزع والإحباط. قال أحد الغربيين لما سافر إلى جهة المغرب الإسلامي: سكنت مع مسلمين فما طعمت الحياة إلا يوم رأيتهم تموت أغنامهم فيقولون: قدر الله وما شاء فعل. من معاني الانشراح الاطمئنان والارتياح لما يفعله الإنسان، بحيث لا يشعر بالقلق والاضطراب والحيرة في المنهج أو القناعة التي عنده. وهذا لا يكون إلا للحق ولا يكون إلا للسنة. أهل البدع محرومون من هذا، وظلمة وجوههم تدل على أن في صدورهم من الضيق نتيجة البدعة ما الله به عليم، ولو ادعوا كذبا أنهم في سرور. بل إذا تركوا البدعة وابتعدوا عنها صاروا في حال أحسن، الحق عليه نور، وإذا كان القلب مؤمنا انجذب إليه. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وأولئك الذين ارتدوا من العرب منعوا الزكاة يقولون لا إله إلا الله، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. رواه البخاري. فظهر له الدليل وحصل من انشراح الصدر مثل الذي حصل لأبي بكر، لا أنه قلده واتبعه بغير دليل كما قال الشراح. التقليد لا ينشرح به الصدر انشراحا كاملا، ولذلك كان اتباع العالم على الدليل أقوى من قضية التقليد، لكن العامي قد لا يكون عنده إلا التقليد وطالب العلم عنده دليل العالم. هذا واضح من المشاريع الضخمة الكبيرة المصيرية التي قد يتهيب بعض الناس قبل الإقدام عليها نتيجة أنه لم يسبق إليها لكنها ضرورية. بعث إلي أبو بكر الصديق يقول زيد بن ثابت فقال لي: إن عمر الخطاب قد أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء يعني حفاظ القرآن في المواطن كلها. الدنيا كلها معارك كانت في ذلك الوقت من حول المسلمين، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. لاحظ تبادل الآن الدور الآن في المسألة هذه عند عمر. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري، يقول أبو بكر لزيد للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه الذي رأى. قال أبو بكر لزيد: إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فتتبع القرآن، ابدأ بالكتاب. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل يراجعني، إقناع، حجة، أدلة، أسباب. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما. رواه البخاري. قد تكون قضية أحيانا فيها دماء. عن أبي سليمان المرعشي قال: لما سار علي إلى النهر يعني لقتال الخوارج، خوارج يقولون لا إله إلا الله وعندهم عبادات أشد من عبادة بعض الصحابة، لكن المذهب فاسد استحلال دماء المسلمين، وهؤلاء يعني قد أعلنوها وبدأوا مشوار القتل. قال: لما سار علي إلى أهل النهر سرت معه، فلما نزلنا أخذني غم لقتالهم، خاف لأنهم كانوا أصحاب عبادة يقولون لا إله إلا الله، أخذني غم لقتالهم لا يعلم إلا الله تعالى، حتى سقطت في الماء مما أخذني من الغم، ثم خرجت من الماء وقد شرح الله صدري لقتالهم. وصاروا مع علي رضي الله عنه وحصلت الآيات والبينات والأشياء التي أخبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عنها عليا بضلال هؤلاء وأن عليا على الحق. انشراح صدر أهل الإيمان لأمر يدل على صوابه وحسنه. القلب إذا دخله نور الإيمان انشرح وانفسح، لكن من الذي يدخله؟ الله عز وجل. قال معاذ: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. هذا نادر لكن قد يقع. فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه؟ إيش الطلعة هذه؟ إيش الجديد؟ إيش الشيء الجديد هذا؟ ما هذا الذي لم نعهده من قبل؟ ما هذه الغرابة؟ قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع الحق يعني، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. لكن هذا من الذي يدركه؟ المؤمن البصير صاحب العلم. قال ابن رجب فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بعد يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل فينكر ولا يعرفه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم، رواه مسلم في مقدمة صحيح. إذن ما استقر عليه الإسلام والدين والعلماء هو الذي يتبع. إذا واحد جانا بشيء جديد فجأة وطلع علينا باقعة يرد عليه. قلب المؤمن سبحان الله، حتى في المعاملات المالية الشائكة أحيانا بعض الناس ما يكون عنده ذلك العلم، ولكن يهديه ربه، يحس أن هذه معاملة ما هي مضبوطة، وقد يحس أن هذا الشخص أيضا غير سليم وأن هذا الموقف غير صحيح. وإن أفتاك المفتون، يعني الذين لم يطلعوا على حقيقة الأمر أو الذين ما عندهم علم، وهنا يستعمل الإنسان حديث استفتي قلبك. أما إذا كان العالم صاحب الحق الدليل قال لك فلا بد أن تستسلم لقوله، وإذا كان مع المفتي دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع للدليل وإن لم ينشرح صدره لذلك، لأن المستفتي كثيرا ما يكون عنده من الجهل والمعصية ما يمنعه من رؤية النور الذي على جواب المفتي. ولذلك العبادة مع الله هذه التي تقرب القلب من الحق فتجعله يألفه، وإذا استمع إليه يقبله وينشرح صدره له. وإذا كان الواحد عنده مدخلات كثيرة من الأجنبيات والبدع ما يقبل قلبه الحق ولا ينشرح له ولا يقبل عليه. ومن معاني الانشراح التسليم المطلق والانقياد لأوامر الله، لأن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني ضيق صدر. وقد تشكل على بعض طلبة العلم بعض مسائل العلم فينشرح الصدر، هذا نوع سابع من الانشراح أو موقف سابع من المواقف التي فيها الانشراح في قضية المسائل الخلافية، فيجأر إلى الله ويلح عليه ويدعوه حتى تنجلي القضية. قال ابن عبد الهادي عن ابن تيمية كان رحمه الله يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم إبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة يعني غير المطروقة أو المزدحمة لأنه لا يريد أن يطلع على عبادة أحد، وأمرغ وجهي في التراب لعله يريد السجود على الأرض في صلاة النافلة لأنه إذا حزبه أمر صلى، وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. قال ابن عبد الهادي ولقد سمعت في مبادئ أمره يقول إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل عليه فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخنا رحمه الله يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال جئت أستشيرك في أمر، قلت ما هو؟ قال أريد أن أنتقل عن مذهبي، قلت ولما؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا ما تخالفه، واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب ورجوعك غير مفيد، وأشار علي بعض أصحاب التصوف بالافتقار إلى الله، فماذا تشير به أنت علي؟ فقلت له اجعل المذهب 3 أقسام. هذا كلام نفيس لطلبة العلم. قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيب النفس منشرح الصدر، وقسم مرجوح ومخالف للدليل فلا تفت به ولا تحكو به وادفعه عنك. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك. فقال له جزاك الله خيرا، أو كما قال. ثامنا من مواقف الانشراح ما يحصل أحيانا بعد صلاة الاستخارة، أحيانا ذكر بعض أهل العلم أن المستخير يمضي بعد الاستخارة لمن شرح صدره له. وقد استدل هؤلاء بحديث مرفوع: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى ما يسبق في قلبك فإن الخير فيه. لكن هذا الحديث لا يصح. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهن جدا. فالصواب أن تيسير الأمر من الله عز وجل هو علامة الخيرية فيه. إذا مضيت فيه وتيسر، هذه استجابة الدعاء الذي في صلاة الاستخارة. وإذا مضيت فيه وتعسر وأغلقت الأبواب دونه، فهذه الاستجابة أيضا لحديث: فاصرفه عني واصرفني عنه. ووجود التسهيل أو وجود العوائق يمكن أن يكون هو نتيجة استجابة الدعاء. وقال ابن علان: الأولى أن يفعل بعدها ما أراد. يعني هو إذا استشار وفكر وقرر يستخير ويمضي. وقال الملا علي القاري: ليس في الحديث اشتراط انشراح النفس، فإذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر فليفعل بعدها ما بدا له، يعني أنه الصواب في مصلحته سواء انشرحت نفسه أم لا، فإن فيه الخير إذا يسره الله ومكنه منه. ولا يعني هذا أن انشراح الصدر لا يكون من العلامات، لكن ليس هو العلامة الوحيدة في صلاة الاستخارة. فإن الأصل أن يصلي ويمضي في الأمر. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. طيب بعد ذلك يمضي فيه، فإن يسره الله كان هو الخير، وإن لم ييسره ومنعه منه فهو الخير. لكن قد يحصل بعد صلاة الاستخارة انشراح صدر للشيء، لكن ليس دائما وليس شرطا. هذه هي الخلاصة. قال شيخ الإسلام: فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره، هذا واحد، وتيسر له من الأمور، هذا اثنين، يعني هذا أو هذا، هو الذي اختاره الله له. طيب ما هي أسباب انشراح الصدر؟ كلنا يبحث عن هذا الأمر، فما هي سبل الوصول وما هي الطريقة التي نحصل بها هذا النعيم الدنيوي والأخروي؟ هذا له أسباب دينية وطبيعية وعملية، ولا يمكن اجتماعها إلا للمؤمنين. أما من سواهم فتفوتهم أشياء كثيرة. وأول سبب لانشراح الصدر هو تمثل العبودية التامة لله تعالى. فأعظم أسباب انشراح الصدر حقيقة هو التوحيد. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالعبودية هي السرور للقلب، والانشراح للصدر، واللذة للروح. هذه العبودية التي هي منتهى ما أراد الله من الناس والغاية التي لأجلها خلقهم، ولا يمكن أن يسعدوا إلا بها. أما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو أمرد، قال شيخ الإسلام، فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه، يعني لا طاقة لأحد بمواجهته. وهؤلاء العشاق للصور من أعظم الناس، طبعا الصور سواء مطبوعة ولا صور حقيقية بروح أمامه، من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. فإن لعاشق الصورة استعباد يستعبد به يحصل به من الفساد ما الله به عليم. وكذلك طلاب الدنيا مهما حصل لهم من الدرهم والدينار والمنصب و أنواع الرئاسة. فما أعظم أسباب ضيق الصدر إذا حصل شرك أو تعلق بغير الله، فيكون القلب في سجن والنفس في شقاء. ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا من صاحب هذا، لأن محبة الله لا يمكن أن يزاحمها في قلب المؤمن محبة غيره محبة العبادة. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. فإذا حصلت العبودية الصحيحة التامة ستأتي الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهؤلاء الذي يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن يعمل الصالحات وهو مؤمن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هناك آيتين متواليتان في سورة النساء في هذه القضية تبين أهمية الإيمان مع العمل الصالح وأهمية الإسلام للإسلام الوجه لله، يعني الإخلاص مع الإحسان وهو إتقان العمل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن عمل الصالحات وهو مؤمن ذكر أو أنثى له الحياة الطيبة. هذا وعد الله ولا يتخلف. والحياة الطيبة هي انشراح الصدر، والاتصال بالله والاطمئنان إلى رعايته فيها الصحة والهدوء، الصحة النفسية والرضا القلبي والبركة، وفيها الفرح واللذة. أما الحياة البيوت والمأكل والمشرب والمنكح والملبس يشترك فيها المؤمنون والكفار والأبرار والفجار، ما هي ميزة. وليس انشراح الصدر بسبب نعيم الدنيا انشراحا تاما، بل هو شيء إما مؤقت أو وهمي، لأن الانشراح الحقيقي هو في قضية العبودية هذه رجاء وتوكلا ومحبة لله عز وجل، هي التي يحصل بها البهجة وقرة العين والنعيم وقوة القلب. وهذا النعيم هو قمة النعيم، لأن فيه سرور وانشراح واستبشار. ولا تظنن أن قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم خاص بيوم المعاد، بل هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم في الدور الثلاثة، الدنيا والبرزخ والآخرة. ومن أراد انشراح الصدر حقيقة فلا بد أن يسلم من خمسة أشياء: شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر الإلهي، وغفلة تناقض الذكر. ولا شك أن سلامة الإنسان من الشرك والبدعة والشهوة والغفلة أو هذه الأربعة أشياء هو الذي يحصل به انشراح الصدر. طيب الآن الأسباب التفصيلية في قضية انشراح الصدر بعد قضية العمل قضية العبودية، ندخل في التفاصيل. واحد، العلم. العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشرح الصدر ويوسعه، كما أن الجهل بذلك يورثه الضيق والحصر والحبس. والعلم الشرعي له لذة، وانفتاح القضية للإنسان في تفكيره في المعنى، يعني في معنى الآية والحديث، له لذة لا تدانيها لذة. ولذلك أهل العلم هم أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. قال الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي الخمر. هذا العلم يشرح الصدر، ومن أسباب انشراح الصدر ذكر الله تعالى، فله تأثير عجيب في نعيم القلب واتساعه وانفساحه، لقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله مقدمة انشراح الصدر، والأذكار الصباحية والمسائية وأذكار النوم مما يشرح الله به الصدر. وهناك أذكار خاصة بهذا، ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ربيع خضرة، ماء، ربيع غيث، نبات، ثمار، ربيع جمال، بهجة. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، رواه أحمد الحديث صحيح، وأيضا فرحا. من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، معنى ذلك سيتسع الصدر، معنى ذلك سينشرح الصدر. إذا كثرة الاستغفار تؤدي إلى هذا. أستاذ جامعي دكتور يدخل علينا القاعة، يمشي في الأسواق يخالط الناس، ولا تجده إلا ذاكرا ولسانه دائم بذكر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دائما معه، وهذه ديدنه. فيقول طالبه: لا أرى أكثر منه انشراح صدر، مع أنه في هذه المنزلة العلمية ومع أنه في هذه المكانة، لكنه في غاية التواضع. هناك نور غير مرئي يقذفه الله تعالى في قلوب المهتدين والذين يريدون الحق والذين يحرصون عليه، ولا بد أن يكون عندنا هذه الإرادة لتحصيل هذا النور. من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بالمال والجاه والبدن والإحسان والتعليم وأنواع البر. البخيل أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم غما، والمحسن من أشرح الناس صدرا وأفسحهم قلبا الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، يعني تستر جميع البدن وتكون سابغة على كل الجلد. قال: وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه عظام الرقبة ترقوتها، فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: المراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه وتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدثته نفسه بالصدقة شحت نفسه وضاق صدره وانقبضت يداه. قال ابن القيم: هذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها، وهي انفساح الصدر والإحسان إلى الخلق يوسع ويشرح وينير. ولذلك جعل الله هذا للمحسن جزاء معجلا. كان عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت وليس له داب إلا هذه الدعوة: ربي قيني شح نفسي، ربي قيني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ قال إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. من أسباب انشراح الصدر الشجاعة، وليس المقصود بها التهور أو إلقاء النفس للتهلكة أو الدخول في شيء متسرعا دون حسابات، لا، المقصود الشجاعة الإيمانية، يعني أن تقول الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم، أن تتجرأ وتقدم عليه مهما كانت أمامك المخاوف. هذه الشجاعة في قول الحق تسبب انشراح الصدر واتساع القلب، والجبان عن قول الحق من أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، ولا سرور لروحه ولا لذة ولا نعيم. وقد يؤذى الذي يقول الحق وتشن عليه الحملات، لكن إذا أخلص لله يمده الله تعالى بما يشرح صدره، ولا بد أن يقاوم مريد انشراح الصدر دغل القلب والأشياء المذمومة، لأن هناك حشائش وأعشاب وطحالب ضارة تنبت هنا وهنا وهنا، فإذا لم تستخرج وتجتف أخذت مادة القلب وغذاءه فمات. من أسباب انشراح الصدر، وهذا مهم جدا، ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، يعني الزيادة، لأن هذه الفضول يعني الزيادات التي لا داعي لها تتحول إلى آلام وغموم تحصر القلب وتحبسه وتضيقه فيتعذب بها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، فالنظر مطلق والكلام على عواهنه والاستماع لكل شيء وحرام والمخالطة لمن خلطته أضر من المجذوم، وكذلك الزيادة في المباح عن الحد وغض البصر بلا شك مما يوجب انشراح الصدر، وهذا من أعظم ما فقدناه في هذا الزمن نتيجة كثرة الحرام المعروض في الشاشات والشوارع مطبوعا متحركا ثنائي الأبعاد ثلاثي الأبعاد حقيقي مجسم خيالي مصور. نتيجة قلة غض البصر ضاقت الصدور، ولو في غض بصر حقيقي لكان هنالك نور يشرح الصدور. تاسعا مما يشرح الصدر مجالسة الصالحين والاستئناس بحديثهم وسماع كلامهم والاستفادة من ثمراتهم، ينتقون خيار الكلام كما تنتقى أطايب الثمار. ثم الإنسان لا يعدم أن يجد عندهم رأيا سديدا وعلاجا نافعا ومواساة في كرب وإعانة في صعوبة وكلمة طيبة، ثم في صحبتهم بركة. فحفظ الله كلب أصحاب الكهف بمرافقتهم وهو كلب، فما ظنك بهم وهم في الكهف؟ وماذا ألقى الله عليهم من النعيم قبل أن يناموا وفي النوم وبعد استيقاظهم؟ عاشرا، من أسباب انشراح الصدر القناعة والرضا. كثرة الحرص تورث الغم، هي القناعة فالزمها تعيش ملكا، لو لم يكن منك إلا راحة البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. فإذا أصبح وأمسى همه الدنيا يكد ويكدح، ولكن هذا كد الأنعام، هي تسرح في أي شيء، وماذا تفعل دائما؟ شهوة بطن وشهوة فرج، هذه الأنعام. ولا بد لأسباب من قبل ومن بعد من دعاء الله تعالى رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. من الأسباب الدنيوية ولا شك كما قلنا الاعتدال في الأكل والنوم، ويعين على ذلك شيء من ممارسة ما يقوي البدن بالرياضة. اتجهت همة الناس الآن إلى مراعاة الغذاء والدواء والرياضة أكثر من كل الأشياء الماضية، فهل تتحسن صحتهم بهذا؟ الجواب نعم. هل تتحسن حالتهم النفسية بهذا؟ الجواب نعم، لكن إلى كم؟ ما هي الدرجة؟ باقي جزء كبير جدا من الانشراح لم يحصل. وهنالك ناس من أحسن البشر صحة، ومن أحسن البشر قوة وعضلات مفتولة وشباب ومال، يعني كل الأشياء متوفرة، ومع ذلك انتحروا. فلماذا؟ في مقابل شرح الصدر هناك ضيق صدر، هناك كآبة، هناك وحشة. ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أني مما يليه، قبر الثاني جنب. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. انتشرت الأمراض النفسية في العالم بشكل كبير. في إحصاءات الأمم المتحدة هناك 450 مليون شخص يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية. أكثر من 90% من حالات الانتحار ترتبط بالاضطرابات النفسية، وبالتحديدا بالاكتئاب. وفي الولايات المتحدة يوجد أكثر من 19 مليون شخص مصابين بالاكتئاب. وفي بريطانيا يقتل شخص نفسه كل ساعتين. هناك من عكف على الأدوية الطبية، هناك من يسافر في السياحة والنزهة، هناك من يبحث عنها في بعض الدورات النفسية، هناك من يظن أن سماع الغناء والأصوات المطربة يسبب الانشراح ويسبب السعادة، هناك من يمتع ناظريه. قال أحد الدعاء الذي ذهب العلاج في بريطانيا، دخلت مستشفى كبير هناك، يدخل عادة الأثرياء والكبراء. دخل علي الطبيب ورأى مظهري، قال: هل أنت مسلم؟ قلت: نعم. قال: هناك مشكلة تحيرني منذ عرفت نفسي، وأريدك أن تقول لي من دينك لماذا أنا أعاني. عندي أموال كثيرة ووظيفة مرموقة وشهادة عالية، وغشيت كل المتع وشربت أنواع الخمور وواقعت شهوة النساء وسافرت إلى بلاد كثيرة، ومع ذلك أنا أشعر بالضيق والملل والألم. وعرضت نفسي على زملائي من الأطباء النفسانيين وأفكر مرارا في الانتحار، فلماذا؟ وهل أنت عندك جواب؟ وهل تعاني مما أعاني؟ فقلت له: أجبني عما أسألك عنه، إذا أردت أن تمتع عينيك ماذا تفعل؟ قال: يعني أنظر إلى امرأة حسناء أو منظر جميل. قلت: فإذا أردت أن تمتع أذنيك فماذا تفعل؟ قال: استمع إلى موسيقى هادئة. قلت: فإذا أردت أن تمتع الشم والأنف ماذا تفعل؟ قال: أشم عطرا أو أذهب إلى حديقة فيها ورود وأزهار. قلت له: حسنا، إذا أردت أن تمتع عينك لماذا لا تستمع إلى الموسيقى؟ قال: لأن هذه متعة الأذن وليس في العين. قلت: فإذا أردت أن تمتع أنفك فلماذا لا تنظر إلى منظر جميل؟ فتعجب وقال: لأن هذه متعة خاصة بالعين وليست الأنف. قلت: حسنا، هذا الملل الذي أنت تحس به هل تحس به في عينك؟ قال: لا. قلت: تحس به في أذنك؟ قال: لا. قلت: تحس به في أنفك؟ قال: لا. قلت: تحس به في لسانك وفمك وبطنك والأكل إذا أردت الاستمتاع بالطعام؟ قال: لا. قلت: أين تحس به؟ قال: في صدري. قلت له: إذن علة الداء ومكانه في الصدر، وأنت تمتع أشياء أخرى من الحواس لا علاقة لها بمكان الداء، فكيف تعالج أماكن أخرى غير مكان الداء؟ فقال: صحيح، إذن كيف العلاج وما هو؟ قلت له: هذا هو، أن تسجد بين يدي خالقك وتشكو إليه همك، وأن تعبده كما أراد، فتعيش في راحة وفي اطمئنان وفي سعادة. هذا هو الطريق. فالناس لتحصيل اللذات والسعادة بظنهم يمتعون الحواس التي لا علاقة لها بالموضوع، لأن الموضوع هنا في الصدر في القلب، وليس هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. فالطعام الشهي ومناظر النساء والحدائق الغناء والعطر والموسيقى والأفلام والمسليات والألعاب ليست هي العلاج، لأن موضع الداء والمشكلة ليس فيها، هو هنا. والحل لي هنا هو هنا في القرآن. لما ألف واحد من الغربيين دع القلق وابدأ الحياة، وطلعت دورات كيف تتغلب على الكآبة، كيف تتخلص من القلق، كيف كيف، هم ركزوا على إيش؟ ركزوا على قضايا من نوع يعني ممارسة رياضة، الاعتدال في الطعام والشراب، الفحص الطبي الدوري، وكل هذا صحيح شرعا لكن ليس هو كل شيء. هذا الجزء هذا مهم لكن ليس هو الأكبر في الحل والأكثر. ومنهم من يذهب الآن بالمناسبة لقضية الرياضات الروحية، وهذه مسألة مهمة جدا يحسن بنا أن نعرج عليها، لأن لها الآن رواجا في العالم، وعندنا طبع نقل نسخ: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فإذا ظهر عندهم رياضة روحية وعلاج نفسي نقلناه، ويشجع طبعا هؤلاء أهل العلمنة هذا الاتجاه آخر ما توصل إليه آخر ما. طيب هؤلاء الآن مثلا يلجؤون في العلاج إلى ما يسمى باليوغا، الرياضات الروحية، وقالوا الغرب يعطينا الأشياء المادية، الأشياء الروحية من وين؟ راحوا على الشرق، على الصين واليابان وكوريا، واتجهت الأنظار إلى ذلك المكان. أظهر استطلاع نشر عام 2008 أنه يوجد في أمريكا واحدة 16 مليون ممن يمارسون اليوغا، واللافت للنظر أن 11 مليون منهم من النساء، وتسع ملايين يقولون أنهم ينوون ممارسته خلال سنة. شوف، وفي إفلاس في الغرب، الاتجاه إلى أين؟ يمكن اليهود يوجهون البوصلة، طيب إلى الوثنيين في الشرق. طبعا هذه تتسرب عبر الدورات إلينا في الوسط بلاد العالم الإسلامي، وهناك جلسات يوغا و24 أسبوع ودورات وإشراف مدربين إلى آخره. طيب هذه الرياضات هي عبارة عن فلسفات دينية لأهل المشرق متعلقة بوثنياتهم، تقوم الفكرة على قضية التحرر الذهني والقلبي. طبعا هو نوع من الوهم، ولكن يقولون هذه التمارين التي فيها إغماض العينين والاسترسال في الفكر، ومدرب يقولك أنت تركز في ماذا، مأخوذة من هندوسية، من براهماتية، من بوذية التبت. ممارسات اليوغا تتضمن 108 أوضاع جسدية تمارس بإيقاع خاص ما بين القلب والتنفس، وهناك تمرينات حركية تعرف بالترول كور وطاقات البراغنا، ووضعية الجيم لدى ممارسي اليوغا القدماء مرسومة على حوائط معبد الديلي لاما الصيفي للووكينج. وهؤلاء عندهم أن مفاهيم اليوغا ثمانية: ياما السلام واللا عنف والإيثار، نياما النقاء والطلب والاستسلام للإله، أسانا أوضاع الجلوس والتأمل، برانا ياما التنفس، براتياهارا التحرر من الحواس والمؤثرات الخارجية، ضارانا التركيز، ديانا التأمل ومحاكاة الطبيعة، سامادي التحرر واتحاد الوعي مع الهدف. أنا أقول سنتكلم بنوع من التفصيل لأن القضية تنتقل إلينا الآن، تتضمن ممارسات اليوغا صمتا مطبقا، تتضمن استماع لموسيقى وإيقاعات هادئة لتمارين الاسترخاء، تتضمن استنشاق أحيانا روائح معينة كالبخور، كما أنها تتضمن ممارسات جنسية في أوضاع مزعومة لتبادل الطاقة بين الذكر والأنثى. وممكن يقول لك أغمض عينيك وتأمل في الشمس، طيب إيش يعني هذا التأمل الطويل؟ يقول ستستمد منها طاقة. تأمل في الرياح، تأمل في الأعاصير، تأمل في الشلال، تأمل في الخشب، تأمل في الشجر، تأمل في كذا وكذا. تحتوي اليوغا على تمارين وطقوس مختلفة، ومنها سوريا نامسكار، وتعني السجود للشمس بثمانية أعضاء من الجسم حددوها عندهم: القدمين والركبتين واليدين والصدر والجبهة، الصدر والجبهة. ويفضلون أن يكون الشخص شبه عار الجسم، ولا سيما الصدر والظهر والفخذين، وأن يستقبل الشمس بجسمه عند الشروق وعند الغروب. ولاحظ الارتباط بين عبادات الوثنيين وقول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فإن تطلع بين قرني شيطان وتغرب، وعند ذلك يسجد لها المشركون. وإذا أردت يوغا صحيحة افعل كذا كذا من قضية النظر والتركيز على كرسي الشمس ونحو ذلك، وإذا كنت في العمران ارسم كرسي الشمس أمامك أو انظر إلى صورتي على الجدار. وإذا كان المتمرن صاحب دين وخشي الكفر، يحاول بعض الذين يريدون أسلمة اليوغا، وهذه قضية خطيرة، وهي الأسلمة الفارغة وهمية، أسلمة خطأ. هذه يعني كيف تؤسلم لحم الخنزير؟ هو لحم خنزير، كيف تؤسلم النجاسة؟ الأسلمة الحقيقية هي الإزالة والغسل. أما مهما فعلت وعالجت في لحم الخنزير فهو لحم خنزير وسيبقى لحم خنزير. ولذلك يحاول بعضهم اليوم أن يقدم لشبابنا وفتياتنا عروضا من هذا النوع في العلاجات النفسية، عليها شوية أسلمة توابل إسلامية، ولا في الحقيقة هي منبعا وأصلا وفصلا، فتؤسلم ماذا يا أخي؟ تركيز. طيب أنت ما عندك شيء اسمه التدبر في القرآن؟ أنت ما عندك أذكار شرعية؟ تأمل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلماذا تريد اليوغا؟ ولماذا تريد الرياضات الشرقية؟ ولذلك هؤلاء أهل اليوغا هم أنفسهم يعيشون صراعا نفسيا، وعندهم غم وهم ولم تنحل الأمور. وإذا كانوا إذا كان بعضهم أحسن صحة من أهل الغرب، يعني بعض أهل الشرق أحسن صحيا، ممكن يكون نباتيين مثلا، لم يدمنوا الخمر والأكل اللحوم مثل الغربيين، لكن لا زال عندهم تعاسة. في انتحار، في انتحار في الصين، في انتحار في اليابان، في كآبة في كوريا. ثلاث صفات وصف الله بها الصدر البعيد عن هداية الله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، واحد حرجا، اثنين كأنما يصعد في السماء، ثلاثة ضيقا مغلقا مطموسا لا يصل إليه الهدى. حرجا، عن أبي الصلت الثقفي، القصة رواه الطبري في التفسير، أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، بنصب الراء. وقرأ من عنده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجعل صدره ضيقا حرجا. فقال عمر: ابغوني رجلا من كنانة، أريد واحد عربي من كنانة، واجعلوه راعيا. فأتوا به، فقال له عمر: يا فتى، ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء، شجرة بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. قال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. كأنما يصعد بالتشديد ولم يقل يصعد، لأنه يتكلف الصعود بصعوبة شديدة، ومثل هذا يتعب ويسأم، كلما ارتفع كلما اشتد عليه الضغط وازدادت المعاناة. طيب ما هي أسباب ضيق الصدر؟ لأن أيضا الأمور تعرف بضدها وعكسها، طبعا الابتعاد عن دين الله، مخالطة أهل الشر، الانهماك في المتع خصوصا المحرمة والملذات، والآثام بما فيها من الضيق والهموم والغموم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فلا راحة نفسية له. إن الحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب، وكذلك السيئة فيها سواد في الوجه وظلمة في القلب. فالسعادة الحقيقية هي في الطاعة والظلمة في المعصية. طيب، نحن نحتاج عملية انشراح الصدر الآن في هذا الزمن لأسباب كثيرة، ومنها أننا نعاني اليوم من هجوم شرس يقوم به المنافقون على القواعد الشرعية والثوابت الإسلامية والأحكام الدينية ومن يمثل الدين علما وتطبيقا من العابدين والدعاة والعلماء العاملين. ولذلك الهجمة لا يمكن مقاومتها إلا بانشراح صدر، ضروري جدا في عملية المقاومة. كذلك الحياة فيها مصاعب، ناس تحتاج مطالب كثيرة وأمام أبواب لكن ديون في ديون، والله عز وجل سيتولى الذين فتحوا أبواب إدخال الناس في الديون المتسلسلة، وتورق على تورق على تورق، وقلب دين على قلب دين، وشراء دين وإدخال في دين جديد، والناس تريد فلوس ويقول الآن أريد قرض بأي طريقة. صفحات الإعلانات في الجرائد مليئة بطلب القروض الشخصية، وبصراحة لا خوف من الله ولا رادع من دين ولا إيمان. أريد قرض 300,000 رهن أرض، أريد قرض كذا رهن كذا، أريد قرض كذا عندي كفيل. إيش يعني قرض؟ ومن الذي سيقرضك ومجانا لوجه الله؟ لا، أنت لما تقدم الرهن معناها أنك تريد مقرضا. فتحولت عملية الإقراض ليس فقط من المصارف بالربا إلى قضية أفراد يقرضون وشركات تقرض، ويدخل هؤلاء نتيجة كل هذا الكلام في مسلسلات من الديون هي عبارة عن تعاسة وشقاء. لو كان في قناعة ورضا كما مضى في أسباب الانشراح ما حصل هذا. ليش لازم نحصل كل شيء نشتهيه بأي طريقة حتى لو دين ورا دين؟ ليه؟ ألا يوجد في الدنيا من الزهد والقناعة ما يغنينا عن الدخول في مسلسلات من الديون؟ نحن نحتاج لعملية انشراح الصدر أيها الإخوة اليوم، لأن هناك ضلالات كثيرة حصلت ونريد هداية. والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب سيحصل الانشراح المطلوب. ولو علم أبناء الدنيا ما أهل الخير فيه من لذيذ العيش قاتلوهم عليه بالسيوف. وأحد كبار خلفاء بني العباس كان له قصر فخم وعنده دنيا مبذولة، فأطل ذات يوم من شرفة القصر فرأى عاملا يكدح يراقب طيلة النهار، فإذا أضحى صلى ركعتين على شاطئ دجلة، وإذا اقترب الغروب ذهب إلى أهله. فدعاه يوما فسأله لماذا هذا، أخبره أن له زوجة وأختين وأما يكدح عليهم لا قوت لهم إلا من طريقه، وما يتكسبه من هذا، وأنه يصوم كل يوم ويفطر مع الغروب على ما يحصل. قال: هل تشكو من شيء؟ قال: لا والحمد لله. فترك القصر وذهب واختفى، فوجدوه بعد مدة بعد وفاته كان يعمل في الخشب جهة خراسان، بأنه وجد السعادة في عمله ولم يجدها في القصر. كان أحد الصالحين مشلولا، أقرع أبرص أعمى، ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني عليهم تفضيلة. فمر به رجل فقال له: مما عافاك؟ مشلول وأعمى وأبرص وأقرع، وبماذا فضلك؟ قال: جعل لي لسانا ذاكرة، وقلبا شاكرة، وبدلا على البلاء صابرة، فله الحمد وله الشكر. عاش أحمد منشرح الصدر وكان فقيرا. قال الميموني: كان منزل أبي عبد الله ضيقا صغيرا، ينام في الحر في أسفله، ورأيت موضع مضجعه وفيه شاذكون وبرذعة. وقال صالح: ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها الماء ويأكلها بالملح. وثيابه ثوبين تسوى ملحفته 15 درهما. رهن نعله عند خباز باليمن لما كان في طلب الحديث. كان يرقع خفه، وظل معه أكثر من 16 سنة، وكان المأمون والواثق والمعتصم والمتوكل عندهم القصور والدور والذهب والفضة والبنود والجنود والأعلام والشعارات والعقار، لكن حياتهم في هم وقلق وقلاقل وثورات وشغب وضجيج. قال عبد الملك بن مروان: دندنت لي الدنيا وطنطنت 30 سنة، لما جاء الموت قال: ليتني ما توليت الخلافة، يا ليتني كنت غسالا. قال سعيد المسيب لما سمع هذا: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم. شيخ الإسلام ما كان له أهل ولا ولد ولا أسرة ولا مال ولا منصب، ويقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لا، لم ير في عهده مثله في طيب العيش، مع عدم الرفاهية والنعيم، بل مع ضدها، بل مع الحبس والتهديد والإرهاق، وهو من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. قال بعض السلف: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. أبو حفص عمر بن علي البزار تحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتحدث عن تعبده، وأنه كان له نصيب من العبادة كبير، ويخلو بربه ويتضرع ويواظب على القرآن والتعبدات الليلية والنهارية، وبعد صلاة الفجر إلى قريب نصف النهار، وإذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، وترتعد أعضاؤه إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ أثنى على الله الدعاء والأذكار والتهليلات والأوراد بعد ذلك، وهكذا لا يزال يسمع بالذكر وركوع وصلاة متوالي. ومع ذلك فإنه كان إذا رأى منكرا في طريق أزاله، سمع بجنازة سار على الصلاة عليها، أو تأسف لفواتها، وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد فراغه من سماع الحديث فصلى عليه، ثم يعود للمسجد ويفتي الناس ويقضي في حوائجهم. وكان مجلسه للكبير والصغير والجليل والحقير والحر والعبد، ويصلي المغرب ويتطوع ما يسره الله، ويقبل على التأليف، ويفيد أصحابه وطلابه باللطائف والطرائف، وهكذا لا يزال أن يذهب هوي من الليل وهو بين تعليم وإفتاء وعبادة وذكر ومقارعة منكرات ومناظرات وصبر على ما أصاب من البلاء. وقد عرف أمره لما سجن وابتلي. طيب، ماذا كان حال الفلاسفة الذين كان يقارعهم؟ يقول: واحد منهم: ولقد خضوا البحر الذي نهوني عنه، فلم أره يشفي عليلا ولا يروي غليلا. هذا علم الكلام وعلم الفلسفة. وبعضهم قال: والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وأهل السنة يعتقد الواحد منهم بربه عز وجل، ويؤمن بأسمائه وصفاته كما أخبرنا سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعرف أن من العلاجات المهمة التأمل في كتاب الله، والجلوس في دروس التفسير. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهذا كلامه أنزله على عباده، أفلا يكون تدبره والتأمل في معانيه شرحا للصدر ونورا للقلب وبهجة للنفس وسعادة في العمر؟ ولذلك لو تأملت آيات السكينة تنقشع لك غمة ويصفو الفؤاد. ذكر الله سبحانه السكينة في 6 مواضع، قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وقال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. وقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قال شيخ الإسلام: كان يقول إذا اشتدت الأمور يقرأ آيات السكينة. قال ابن القيم: وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له في حال ضعف القوة، قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا علي آيات السكينة. ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه. القرآن آيات كثيرة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومثل المعوذتين والفاتحة في الرقية لن تجد. والله ألقى العداوة بين الشيطان والملك، وبين العقل والهوى، وبين النفس الأمارة بالسوء والقلب. فإذا رزق العبد تأييدا من الله بقلب مؤمن وملك يؤيده وعقل ينهاه عن الهوى والوقوع في المحرمات والشهوات، فذلك والله الشرح العظيم. نحن اليوم أيها الإخوة والأخوات نواجه أوضاع صعبة معيشيا في المعيشة، ونواجه أوضاع صعبة في تربية أولادنا، ونواجه أوضاع صعبة في التمسك بديننا، ونواجه أوضاع صعبة في طغيان الكفار في مشارق الأرض ومغاربها، نواجه أوضاع صعبة حتى في تحصيل الأرزاق. هذه الأشياء تدخل الغم على النفس، وإذا ما قابل هذا شرح صدر يموت الإنسان، يهلك، يحبط، يكتئب، ربما تقتله نفسه. وما هذه الآفات من السكتات والجلطات وما يصيب كثير من الناس أنواع القعود والشلل بسبب غياب هذه السعادة النفسية. تحدثنا من الناحية الإيمانية والشرعية عن أسباب الانشراح، وكيف أن بعض الناس يلتمسها في أمور ليست هي العلاج، وبعض ما يتعلق بأسباب ضيق الصدر. القضية واضحة والكلام معروف، لكن بقي التطبيق. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته أن يرزقنا قلبا بالحق منشرحة، ولسانا بالحق صادعة، وصدرا به منفسحة. ونسأله سبحانه وتعالى قلبا مطمئنا ولسانا ذاكرة، إنه هو السميع العليم. و نحن اليوم أيها الأخوة والأخوات في صراعنا مع أهل النفاق، وهذه الأحداث الكثيرة التي تدور من حولنا لابد أن تقربنا من الله، ولابد أن يكون لنا من الدين والعبادة والعبودية مدد في المواجهة. والموضوع له علاقة كبيرة بقضية الاضطهاد والهجمة والثبات، وبقضية مواجهة مشكلات الحياة الصعبة والكثيرة والمريرة، والخلافات العائلية، والمصائب التي يصاب بها الإنسان في ولده وفي ماله في نفسه في العمل والوظيفة وفي أشياء كثيرة مما حوله من الأمور الشائكة والمعقدة من المعاملات المالية وغيرها. والموضوع بحاجة إلى عناية بالغة. فنسأل الله سبحانه وتعالى العون على طاعته، وصلى الله على نبينا محمد.